أَكُمْ جَاءَتْ عَاجِلَةٌ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على ما وردنا من أسئلتكم عبر البريد، وعما تتصلون به الآن بإذن الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعرض الرجل ابنته للزواج على من يظنه من الصالحين؟ إذا كان عند الرجل بنات، هل يجوز للرجل أن يبدأ هو ويخطب أحدا الشباب الصالحين لابنته؟ ها، العادة جرت أن المرأة تخطب، ولكن كان الصالحون يبادرون بعرض بناتهم على الصالحين أيضا، وذلك في الأمم السابقة وفي هذه الأمة المحمدية. في الأمم السابقة نقرأ في سورة القصص قصة موسى عليه السلام حين ورد ماء مدين، وكيف تبرع وتطوع بسقي الغنم لامرأتين كانتا قائمتين بعيدتين عن البئر، لأن على البئر رجالا والبنات لا يزاحمن الرجال، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهكذا عرض ذلكم الرجل الصالح من الأمم السابقة على موسى عليه السلام أن يزوجه، وحدد له المهر أن يرعى له الغنم 8 سنين، وإن زاد 2 فصار الأجل 10 سنين، فهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وقبل موسى العرض، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فهذا رجل من الصالحين عرض إحدى ابنتيه على موسى عليه السلام وحدد له المهر الذي يرجوه منه. نعم، سؤال معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا في ابني جايه له شغلانه في شركه مواد تجميل.
شركه ايه؟
مواد تجميل.
مواد تجميل،
ايوه، بس هي اللي بيخش، يعني ايه اللي يجيب واحد زي الشجره، ده نظام الشجره اللي هم العملاء.
لا لا، يبقى السؤال مش كده بقى، يبقى سؤالك عن العمل في الشركات اللي هي بالنت ديت، وهات واحد وخد كذا والكلام ده كله.
بس هو هيشتغل في المخزن بتاعها.
هو هيشتغل امين مخزن؟ هيشتغل امين مخزن،
ايوه، في الشركه دي.
اي نعم. طيب، ليك سؤال اخر؟
لا شكرا،
بارك الله فيك. فعرض الرجل ابنته على من يظنه من الصالحين من الشباب هذا أمر طيب، فعله الصالحون من الأقوام السابقة، وفعله من هذه الأمة خيرها بعد رسول الله وخليفة أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما تأيمت حفصة رضي الله عنها عرض عمر رضي الله عنه على عثمان بن عفان أن يزوجها حفصة، فتريث عثمان ونظر في أمره ثم اعتذر لعمر أنه لا رغبة له في الزواج في هذه الأيام. ثم عرض عمر حفصة على أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد جوابا لا بالقبول ولا بالرفض، فما هي إلا أيام وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي أبو بكر عمر رضي الله عنهما وقال: لعلك وجدت علي إذ لم أرد عليك. قال: نعم. قال: عليك ابنتي، يا تقول لي موافق يا غير موافق، لكن سيبني كده، أنا وجدت في نفسي عليك. قال: والله ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو تركتها ولو تركها لتزوجتها. فهذا أمر من الأمور الطيبة أن يتفرس أبو البنات في الشباب الذين معه في المسجد وفي حلقات العلم وفي كل مكان خير يجتمعون فيه على طاعة الله عز وجل، ويعرض عليه إحدى بناته على أن يزوجه. ثم بعد هذا الأهم من هذا هو التيسير، سواء خطبت أنت لابنتك أو خطبت ابنتك، أهم شيء هو التيسير، تيسير المهر، تلك العقبة الكؤود التي وضعت في طريق الشباب اليوم فتأخر زواجهم، وأفضى ذلك إلى كثرة العوانس في البيوت. الغلو في المهر يا إخواني لا يجلب سعادة ولا يحقق مودة ولا حسن عشرة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على تيسير المهر، فكان يقول: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير ولادتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على الذين يغالون في المهور. خطب رجل امرأة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه على المهر، فقال: على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواقي، أربع أواقي من الفضة، أربع أواقي من الفضة مهره. فغضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال: على أربع أواقي، كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فيا إخواني بارك الله فيكم، النكاح أمر لا يستغني عنه الإنسان رجلا كان أو امرأة، فعلينا أن نيسره حتى لا تبقى عانس ولا تبقى أي في المجتمع إلا وتزودت بفضل الله عز وجل، لأن النكاح من أعظم الأسباب التي تشيع العفة في الذين آمنوا. ولذلك لما أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين والمؤمنات بحفظ فروجهم عقب على ذلك بتكليف المجتمع المسلم كله بتزويج الأيامى، فقال: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا سائل يسأل عن حلق رأس المولود، عن حلق رأس المولود. الجواب: حلق رأس المولود في اليوم السابع من ميلاده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وأميطوا عنه الأذى. والمراد بالأذى شعر الرأس الذي يولد به المولود، شعر الرأس الذي يولد به المولود سماه النبي صلى الله عليه وسلم أذى. فيستحب للمولود له في اليوم السابع أن يحلق رأس المولود وأن يتصدق بوزنه فضة قربة لله تبارك وتعالى وطاعة له وشكرا له على هذه النعمة، نعمة الولد. فهذا أمر مستحب في اليوم السابع. وغني عن الذكر أنه مع في اليوم السابع العقيقة، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه، فإذا رزقك الله ذكرا فاذبح عنه في يوم السابع شاتين، وإن كانت أنثى فاذبح عنها شاتا. وكثيرا ما يتساءل الأحباب عن اللحم، ماذا يصنعون في اللحم؟ هل لابد أن يصنع وليمة ويدعون الناس إلى بيوتهم ليطعموهم، أم يوزعون اللحم نيا، أو كيف يتصرفون؟ والجواب أن الطاعة والعبادة تتحقق بالذبح. فإذا ذبحت العقيقة بسم الله وعقيقة فلان ابن فلان تتقرب بذلك إلى الله، أنت أديت الواجب. أما ماذا تصنع فالإسلام وسع عليك، فالأمر إليك أنت. إن شئت صنعت وليمة ودعوت إليها الأهل والأحباب والجيران، وإن شئت اقتصرت في الوليمة على أقرب الناس إليك وتصدقت بشيء من اللحم على الفقراء والمساكين، وإن شئت وزعت اللحم كله صدقة وهدية، الأمر إليك إن شاء الله. ولكن إطعام الطعام عمل صالح يحبه الله تبارك وتعالى، وكان من أول ما نادى به النبي صلى الله وسلم حين دخل المدينة مهاجرا: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فدائما إطعام الطعام وجمع الأحباب عليه هذا من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، لأن في اجتماع الناس يعني ما يوطد علاقاتهم ويقوي صلاتهم ويزيد المحبة في قلوبهم. ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لأن أجمع إخواني على صاع من الشعير أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. يقول علي رضي الله عنه: أنا بفضل إن أنا صاع شعير أطحنه وأخبزه وأدعو إليه إخواني يأكل عندي، هذا أحب إلي من العتق إن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. لأن إطعام الطعام عمل صالح ينبغي أن نحرص عليه دائما ولا سيما في المناسبات. يقول السائل: هل لصلاة الكسوف أو الخسوف أذان؟ معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم سلام الله.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
تفضلي. أنا عايز الشيخ كده سمعني؟
أنا سامعك تمام، تفضلي.
أنا يا شيخ كنت حلف على المصحف ثلاث مرات، جوزي يعني خلاني كلفت على المصحف غصب عني ثلاث مرات يعني.
على إيه؟
إني أنا عملت، كان قايل لي يعني انا في حاجه حصلت كده بينه وبينه وقال لي احلف على المصحف ان انت ما عملتش الحاجه دي.
ايوه.
فانا حلفت على المصحف ثلاث مرات ان انا ما عملتش الحاجه دي.
وانت ما عملتهاش؟
وانا ما عملتهاش، هو حلف على المصحف ان انت عملتيها. انا عايز اعرف يعني الحلفان ده بالظبط، لان انا متضايق من بسبب الحلفان ده.
طيب اولا هل اصلحت ما بينك وبين زوجك ولا لسه متخاصمين؟
لا صالحين الحمد لله، بس الموضوع ده تعبني يعني انا شخصيا.
انا عايز اسالك انت سؤال، انت متاكده انك انت ما عملتيش؟
ايوه يا شيخ ايوه متاكد، انا متاكد ما كنتش حلفت، وبعدين خلاني حلفت غصب عني لان انا ما كنتش عايز احلف.
طيب انت
هو ما صدقنيش الا لما حلفت له على المصحف، وحلفت له برضه على المصحف 3 مرات بس هو ما صدقنيش.
طيب اتفضلي وانا ساجيبك الان ان شاء الله. ان شاء الله تفضلي. الاخت الكريمة بتقول زوجها قال لها انك فعلت كذا وهي لم تفعل، قالت لم افعل، قال احلفي، فحلفت على المصحف 3 مرات انها ما فعلت وهو حلف انها فعلت. اولا قبل ان اجيب على اليمين اقول ما هكذا ينبغي ان تكون العلاقة بين الازواج. العلاقة بين الزوجين علاقة قائمة على المودة والرحمة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسأل سؤال.
اتفضلي.
والدتي قبل ما تتوفى كانت مستلفة من جارتنا فلوس، وبعدين كانت عاملة جمعية ومديها وعد ان هي تديها على اساس الجمعية، وبعد كده توفت. فقبل ما تتوفى وصلت اخواتي ان هم يسدوا لها الجمعيه دي، فهل ده يعتبر دين عليها ولا يعتبر كده يعني طالما اخواتي بيسدوا جمعيه مش دين؟
طيب ماشي حاضر ان شاء الله اجاوبك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اقول يا اخواني ايها المشاهدون والمشاهدات من الازواج، العلاقه الزوجيه في الاسلام قال الله تعالى فيها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحتى تدوم المودة والرحمة بين الأزواج فرض الله تبارك وتعالى لكل منهما على صاحبه حقا، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. معروفة ديت في كتب الفقه وكتب السنة الحقوق الزوجية، المرأة لا حق على زوجها والرجل له حق على زوجه. أعظم هذه الحقوق الزوجية الحقوق المتبادلة هي الثقة، الثقة، ثقة الرجل في امرأته وثقة المرأة في زوجها. فينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على الثقة في الزوج، الرجل يثق في امرأته والمرأة تثق في زوجها. فإذا قال لها أو ظن أنها فعلت فسألها هل فعلت، قالت لم أفعل، قال صادقة وخلاص وانتهى الأمر. يا إخواني في الحديث الصحيح أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، عيسى عليه السلام بعينه رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ قال لا والله. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. أنت كزوج شكيت أن امرأتك فعلت كذا فسألتها قالت ما فعلت، بدون يمين تصدقها، بدون يمين تصدقها، فكيف إذا حلفت لك؟ خلاصة المسألة بعد هذه النصيحة أن لابد الأزواج يتقوا الله بعضهم في بعض، والرجل يحسن معاملة امرأته والمرأة تحسن معاملة زوجها، ويتبادلان الثقة فيما بينهما في الأحاديث والأقوال والأعمال. بعد ذلك الزوجة حلفت تقول وهي صادقة، هي السائلة وتقول أصلا ما فعلت فلا شيء عليها. أما الزوج حلف أنها فعلت، هنا نقول إذا كان الزوج يعني غلب على ظنه أو اعتقد أن امرأته فعلت هذا الشيء فحلف وهو يعتقد أنها فعلت، وبعدين بعد كده تبين له أنها ما فعلت، فهو حين حلف حلف بالله أنها فعلت بس هو معتقد أنها فعلت لشيء في نفسه أو شواهد عنده جعلته يعتقد أنها فعلت، فحلف أنها فعلت وهو يعتقد صدقه، فلا شيء عليه هو الايه هو الاخر ما دام حين اليمين كان يعتقد صدقه. فان تبين له خطأ بعد ذلك فلا جناح عليه، لان الله قال ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به، لا جناح عليكم فيما اخطأتم به. ولكن على كل حال كما قلت ينبغي ان يتبادل الزوجان الثقة فيما بينهما حتى تدوم العلاقة بينهما، لأن من أكبر الأسباب التي تخرب البيوت وتقضي على الحياة الزوجية هو شك كل من الزوجين في الآخر. إذا دخل الشيطان وألقى الوساوس في قلب الرجل من ناحية المرأة وقلب المرأة من ناحية الرجل، هذه بداية الخراب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال المسلمين والمسلمات وأن يرزق الجميع الاستقرار في حياتهم. الأخت الكريمة سألت أن أمها رحمها الله ماتت وهي مشتركة في جمعية، الجمعية بتاعتنا اللي احنا بنعملوها دهيت 10-20 واحد بيشتركهم كل شهر، كل واحد بيدفع مبلغ وبعدين كلهم بياخدوه بايه بالتناوب، جمعية معروفة عندنا. فتقول أمها ماتت وهي مشتركة في جمعية، ويبدو أنها كانت قبضت هذه الجمعية ولم بقي لها ايه أقساط، هي مثلا 10 هي خلت الخامس وبقي 5 هياخدوا بعدها وماتت. فتسأل هل هذا دين؟ أي نعم هذا دين، هذا دين يجب على الورثة أن يقضوا عن أمهم هذا الدين. ومن الخير للميتة ألا تنتظر الدور، من الخير للميتة ألا تنتظر الدور، يعني مش لازم كل شهر تطلع قسط، إذا كان معاك المبلغ ادفعي للمسؤول عن جمع الأموال في الجمعية وقوله هذا ما كان على فلانة. نعم، معنا اتصال. تفضل.
أيوة شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
دلوقتي يا شيخ انا بالنسبه انا الاخ الاكبر في البيت وبالنسبه معايا والدي. ايوه
معك.
معايا والدي اللي هو يعتبر كبير البيت، وانا وانا اكبر واحد في اخواتي. سمعت معاه لغايه ما بيجي يعني بيجي بسمه ما شاء الله راجل ايه ذا مال وعطيان والكلام ده كله. بعد ده كله طبعا بصيت لي جدتي ووالدتي تجاهلني وتجاهلني في الموضوع كله المال والوراثه والكلام ده كله. فكتب لي نص المصنع على اساس ان هو ايه تحت شهادتي لان انا خدت الشهاده. تمام كده؟ بعديها على طول مباشره تجاهلني وما رضيش طبعا يعمل لي اي حاجه. اخواتي كل واحد فيهم معاه.
ما زال ابوك موجودا؟
موجودا بس
طيب.
مع كل واحد
صيدليه
ومشروع كامل.
هقول لحضرتك على حاجه دي مشكله عائليه. اولا اوصيك بابيك خيرا اولا، واعلم ان الايات والاحاديث في بر ودين كثيره، واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان امراك ان تخرج لهما من دنياك فافعل. فالمسألة عايزة تقعد مع أبيك أو أعمامك وأخوالك وتحل المشكلة. لكن على كل حال إذا كنت شايف نفسك يعني هضم حقك فاصبر واحتسب وسيخلف الله عليك. مع الاتصال يا أبا عبد الله. أبا عبد الله ماشي. سائل يقول هل يؤذن لصلاة الكسوف أو الخسوف إذا خسفت الشمس أو القمر هل يؤذن لهما؟ الجواب لا، لا يؤذن لهما. إذا حصل كسوف للشمس أو القمر ينادى في المساجد الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فإذا اجتمع الناس صلى بهم الإمام صلاة الكسوف، لكن لا أذان لها ولا إقامة، إنما ينادى على الناس فقط الاجتماع الصلاة جامعة. والناس لما تسمع الصلاة جامعة بيعرفوا أن في حاجة في المسجد، وخاصة القمر مكسوف أو الشمس حاجة ظاهرة معروفة يستجيبون بإذن الله عز وجل. يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك لعلي استدرك على الاخت التي سالت فيما يتعلق ما بينها وبين زوجها انها اقسمت واقسم. لعلي استدرك واسال سؤالا بارك الله فيك. لا، هل اذا كانت المساله تتعلق مثلا بان رماها بالفاحشه او ما شبه ذلك فما يكون الحكم بارك الله فيك؟
عفى الله عنا عنك. لك سؤال اخر. سائل يسال يقول ما حكم تقبيل يد الوالد؟ هل في السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيل يد الوالدين؟ نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
عايز اسال حضرتك ثلاث اسئله.
اتفضل.
امي ادت واحده قريبنا مفيه من العفش وبعد كده خدته منها تاني. هل في كفاره عليها عشان تكفر عن الذنب ده؟
ادت لها ايه؟
جزء من العفش.
من العفش؟
ايوه.
يا اثاث البيت يعني؟
ايوه.
ادته لها هديه؟
اه.
اي وبعدين؟
وبعدين خدته منها تاني.
اه طيب صدق لك سؤال اخر.
اه
اين
انا كنت شغال محامي واحد صاحبي جه قال لي رفع لي قضيه فخدت منه 400 جنيه بعد كده اتخانقنا مع بعض فديته 300 جنيه وبقيت 100 السنه اللي فاتت دفعت له ال 100 دي 200 جنيه هل كده على ال 200 جنيه دي تعادل ال 100 جنيه في 2011 ولا ادفع له تاني؟
يعني انت اللي تطوحت بذلك يعني فعلت ذلك من نفسك يعني؟
ايوه هو كان لي عندي 100 جنيه.
ايوه ايوه يعني انت هو كان لي
2016
هو كان لي 100 جنيه انت تاخرت في السداد او في الرجوع ال 100 فشفت ان الـ 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 الجنيه نزل وكده والقيمه نزلت فحوضته اديته 200.
ايوه تمام كده
ماشي جزاك الله خير.
السؤال الثالث.
نعم.
بتفرج على بعض المسلسلات بيبقى فيها كلام كفر، هل اختصر وانطق الشهادتين لما اسمع كلام الكفر ده ولا يقتل الاستغفار فقط؟
لما تسمع احدا يقول كلمه الكفر؟
كلام كفر يا زي عليا الحرام من دين.
انت سمعت ولا قلت انت؟
لا سمعت.
سمعت اي طيب ماشي.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. اما معنا اتصال. نعم. يا اخي حلمي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل.
جزاك الله خيرا. الله يكرمك. حضرتك انا كبير اسره ووالدي متوفي وزوجت لي اخت اخر اخت لي حضرتك. وحصل بين زوجها خلاف وهم على طلاق حاليا. انت بتتكلم؟ فدلوقتي معاها ولدين وبتروح وتيجي وكانت متجوزه على زوجه ثانيه. فالزوجه الثانيه كانت عاملها سحر وكلام من ده واعمال والعياذ بالله وانها هددتها وكل شويه تروح وتيجي البيت حضرتك. فوقفنا دلوقتي سيادتك على الطلاق. فبالله عليك تفيدنا دلوقتي احنا عايزين نديهم ولادهم ونطلق
يعني سؤالك الان عن ايه بقى؟
دلوقتي حضرتك
سؤالك عن الطلاق ولا عن السحر المعمول لاختك؟
الطلاق دلوقتي يا فندم احنا وصلنا لطريق مسدود دلوقتي احنا عايزين نطلعها عايزين نديهم ولادهم ونطلق بنتنا.
اي
الشرع حضرتك او الاسلام او الدين او اجبنا سيادتك ربنا جزاك.
يعني عايز تقول مثلا انت عايز طلب اختك هل لها حقوق ام لا مثلا؟
لا احنا دلوقتي عايزين نديهم الولدين بتاعهم
هتسيب ولادها اختك هتسيب ولادها انت سؤالك عن ولادها ولا ولا
عايزين نديهم ولادهم ونطلق اختنا علشان نبقى كده قطعنا علشان المشاكل
يعني المشاكل. سؤالك عن هل يجوز الطلاق ام لا ولا سؤالك عن الحقوق المترتبه على الطلاق؟
انا عايزك يا عم الشيخ الله يكرمك تفيدنا احنا كده بنلزمنا حرمانيه سيادتك بنلزمنا حرمانيه في ان احنا نديهم ولادهم ونطلق بنتنا والشروط والواجبات والالتزام بيننا وبينهم يكون ايه شرع ربنا.
ماشي ماشي اتفضل اتفضل
اتفضل. ماشي
اتصال اخر. ايوه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
فضيله الشيخ عظيم ازاي حضرتك؟
نحمد الله عليكم وعليكم الله.
والله اني لا احبك في الله.
احبك الله تثني فيه.
جزاك الله خيرا عما تقدمه لنا
وان
الله يعلي قدرك وان يرفع قدرك وان يرفع مكانك مع النبي في الجنه.
امين واياكم امين.
انا والله يا فضيله الدكتور يعني يعلم الله عملت ايه عشان اكلم حضرتك وعندي 10 اسئله لو سمحت لي.
10 يعني اسئله على الهواء والناس اللي قاعدين مستنيين دول.
انا والله مستني عليك عشان اسال حضرتك فيهم يا
سيدي. اتفضل ولعل الاتصال يسعفك او الوقت يسعفك ان شاء الله. اتفضل.
ربنا المستعان. السؤال الاول يا شيخنا يعني انا صليت العصر قصر كنت على سفر يعني اسافر مكان فصليت العصر في نفس المكان اللي انا اوصله فجلست حتى اذر العصر هل اصلي مره اخرى ام يجزي القصر؟
ماشي. السؤال الاول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل هناك صلاة تصلى تسمى صلاة قضاء الحاجة؟ حتى لو كانت نية لله بس أنا بقول لعل الله يقضي حاجتي.
طيب بعدين.
السؤال الثالث. رجل نذر أن يصوم شهر رمضان قصدي شهر صيام نذرا، هل يجزئ عنه أن يصومه متقطع أم يصوم 30 يوم متواصلين؟
هو كالنذر إيه؟ كالنذر يصوم شهر، النذر كان متفرق ولا متتابع؟
لا نذره لو من الله علي بهذه المسألة لأصومن شهرا.
لا أصومن شهرا، يبقى الشهر لابد أن يكون شهرا، شهر كامل ولا بعض، ما ينفعش إيه متفرق.
جزاك الله خير يا شيخ. واحد نسمع كثير من بعض اهل العلم يقسم بالله، يقول اقسم بالله بك عليك يا رب ان تفعل كذا، وانا قلت مره اقسم بك عليك يا رب ان تصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، او افعلها احيانا. هل هذا فصل فيه شيء؟ بالسؤال السادس
تفضل. بعدين
احيانا اصلي الوتر اخر الوتر، يعني يطرح علي النوم وانا بصلي في الوتر يؤذن الفجر، اقضي عنه ام لا؟
ماشي.
لو اني انا استيقظت قبل الفجر وكنت باخر الوتر وصليت ركعتين وتر وركعتين توبه والوتر، هذا كله قيام ليل ام قيام الليل الركعتين اللتان تعقد فيهما النيه؟
ماشي.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الاستيقاظ من النوم: ويل لمن قراهما ولم يتدبرهما، اللي هي الايات اللي هي اخر آل عمران.
نعم. ما سؤالك؟
لا قرأتهما بسرعة أقع في هذا الويل أم لابد من التدبر؟ رجل يأكل ويشرب مثلا وعلى وضوء، لابد أن يغسل فمه أم يصلي كذلك؟ جزاك الله خير، وأنا آسف على أني أطلت على حضرتك.
حياك الله. جزاك الله خير.
إني لو أحبك في الله وأنا
أحبك الله نعطينا فيه، جزاك الله خيرا. حسن الله عليك، نكون نتظل أن نكون عند حسن الظن. قبل أن أنتقل إلى الأسئلة المجمعة من أخينا الكريم جزاه الله خير، المسألة الطلاق، السؤال الذي سبق هذا السؤال، الطلاق يا إخواني مشكلة اجتماعية خطيرة جدا. للأسف بنرى الشباب بعد شهرين بيطلق، وبعد سنة بيطلق، وبعد سنتين بيطلق. الطلاق يا إخواني في الإسلام جعل لحل المشاكل وعلاج المشاكل. يعني في وسائل كثيرة شرعها الله تبارك وتعالى لعلاج الخلافات الزوجية قبل الطلاق ده. يعني الله تعالى قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. وقال للمرأة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يعني المرأة ممكن تتنازل لزوجها عن بعض حقوقها لتظل في عصمته، أحسن من الطلاق. ربنا يقول والصلح خير. وبعدين الاثنين ما توفقوش في إصلاح ذات بينهم، قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عالما خبيرا. وبعدين بعد ذلك كله باءت كل هذه المحاولات بالفشل في نزاع وشقاق، شرع الطلاق برضه عشان يبقى حل مشاكل. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الطلاق بتر مرة واحدة، إنما قال سبحانه: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان يعني إيه؟ يعني إذا استعصت الأمور على الزوج وما فيش سبيل للحل واستنفد كل هذه الوسائل التي أجملناها، فيطلق من أجل علاج برضه، يطلقها طلقة واحدة أنت طالق، وبشرط يكون في إيه؟ في طهر لم يمسها فيه ولا تكون حائض، يبقى لا تكون حائض ولا يكون مسها في طهرها. كل هذا تضييق من الله عز وجل على الناس عشان إيه؟ يهربوا مسألة الطلاق دي. يعني الرجل الذي يريد أن يتقي الله في طلاقه حيطلق في حالة يطه يحيض، الحيض لا، الطه لا يكون لم يمسها فيه. فالإنسان لما يفكر في الطلاق، المرأة إما حائض وإما طاهر. إذا كانت حائض هتقعد 5-6 أيام، وإذا كانت طاهر ومسها طبعا هيستنى لما الطهر ده يخلص وبعدين تحيض ثاني. ده كله بيديه فرصة علشان يفكر كويس ويتخذ القرار مظبوط. وبعدين لما يطلقها، أنت طالق طلقة الأولى، تخليها قاعدة في البيت عنده بيت الزوجية، ما تروحش. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. هتقول لي ليه ما تروحش، ليه ما طلقتها؟ ربنا قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها زوجة، فهي امرأتك وإن كنت طلقتها بس هي امرأتك في العدة، فيمكن بعد أسبوع تروق، بعد أسبوعين تروق، بعد شهر تروق وترجعها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فهكذا رأينا الإسلام وحرصه على استقرار الحياة الزوجية ودوامها. لكن لو استعصت الأمور تماما مفيش مشكلة، يبقى نطلق. الأخ بيسأل عن أخته، في مشاكل بينها، هي زوجة تانية وفي مشاكل بينها وبين ضرتها وفي خلافات، وبيسأل والمرأة دي اللي عايز يطلقها لها أولاد هيعمل إيه؟ حاولت أستفهم منه هو بيسأل عن حكم الطلاق ولا عن حقوق الزوجية. على كل حال أقول لك لا تستعجل بالطلاق، الطلاق ده سهل خالص، في لحظة حنجيب المأذون ونطلقه وإحنا قاعدين، بس أخر هذا الأمر، أخر هذا الأمر، واحرص على مصلحة أختك، واعلم أن بقاء أختك مع زوجها أبي أولادها مهما كانت المشاكل فهو خير لها من الطلاق. لكن إذا تم الطلاق، إذا كنت أنت اللي عايز الطلاق مش الرجل، الزوج عايز مراته، امرات أختك هي اللي عايز الطلاق، حيكون هذا خلع سيسقط حقها. والأولاد يعني أختك مش عايزاهم، حتتركهم إيه لزوجها، والله تعالى يتولى الجميع برحمته. نعم، هل هناك اتصال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت يا شيخ،
تفضلي.
أنا بدي حلف بالطلاق.
ما حد لسه بيتكلم اهو.
انا عارفه انه يمين الطلاق انه هو لازم اللي يسال، بس هو رافض انه هو يسال، بس انا اقول لك الصيغه اللي هو قالي.
اي
هو حلف على ابني انه هو ما يوديهوش دار تحفيظ القران. قال عليه الطلاق انه ما يروح، وكان في نيته انه هو ما يروحش، بس ما قالش يعني غير انه عليه الطلاق، ومصمم انه هو ما يوديهوش واحنا عايزين يروح.
طيب لماذا لا يسال زوجك؟
وهو زوجي في نظريته انه هو يميت، انا حلف يمين ما عندهش رد، في نظريته انه هو اليمين خلاص لازم يتنفذ سواء نية او مش نية، انه هو المهم انه يمين حتى لو قال والله العظيم.
طيب اسمعي الجواب ان شاء الله تعالى.
بالله عليك تجيبني عشان انا عايز اوديه ضغط احفظ القرآن، وانا صعبان علي ان انا اسيبه من
وهل لو اجبتك زوجك حيسمع الكلام وينفذ؟
قاعد ما يسمع. طيب. بس عليك في
نفس الحلقة يا اخواني، الطلاق حل عصمة النكاح، ما جعله الله تعالى يمينا. ايش علاقة الطلاق ان الواد يروح الكتاب ولا ما يروحش؟ ايش علاقة الطلاق ان الواد يروح الدرس ولا ما يروحش؟ ايش علاقة الطلاق ان امرأتك تزور اهلها ولا ما زورهاش؟ كل حدا بالطلاق بالطلاق. سامحوني لو قلت لكم ان المرأة لما بتعرف ان جوزها شغال معها باليمين بالطلاق لا بتسمع كلامنا في الاول ولا في الاخر وبتوجع يمينه. الرجل يا اخواني شخصية، الرجل شخصية، الرجل بشخصيته ينظر في وجه امرأته فتعرف ماذا يريد بدون يتكلم ودون ان يرفع صوته ويسب ويشتم ويلعن ويطلق. على كل حال الحل بالطلاق الكثيف ده دي مشكلة خطيرة جدا جدا. الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لما بين لنا احكام الطلاق قال ولا تتخذوا ايات له هزوا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. اليمين هي بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، والله والعزيز والرحمن والقرآن، هذه اليمين. لكن مش كل حال طلاق في طلاق. على كل حال هي تقول أن زوجها حلف ألا يذهب ولده للكتاب لحفظ القرآن، حلف بالطلاق ألا يذهب الولد، وهو لا ينوي الطلاق. هكذا تقول هي على مسؤوليتها، هو لا ينوي الطلاق. اليمين المعلق عند جمهور الفقهاء يعتبر طلاق إذا حنث فيه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من بعده نظروا في مصلحة المسلمين وجعلوا الطلاق المعلق كطلاق الكناية يرجع فيه إلى نية الرجل، فإذا كان ينوي الطلاق فإن حنث وقع طلاق إنما عمل بالنيات، وإن كان لا ينوي الطلاق وإنما يريد الحث على الفعل أو الحث على الترك فعليه كفارة يمين. فليذهب ابنك إلى الكتاب ويحفظ القرآن، يكون في صحيفتك إن شاء الله تكسى بفضل حفظ ابنك القرآن تاج الكرامة يوم القيامة. وكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. نعود إلى الأخ الكريم صاحب الأسئلة 10، يقول كان على سفر ففي صلاة الظهر صلى الظهر وجمع معه العصر، وبعدين العصر إذن عليه وما زال في السفر، هل يعيد الصلاة تاني؟ لا، ما تعيدش الصلاة خلاص، وانت لسه في السفر ما دمت جمعت خلاص انت صليت. حتى لو انك جمعت في بلد السفر وبعدين يسر الله امرك والطريق كان سهل ميسور ورجحت بلدكم قبل العصر، برضو لما يأذن عصر انت صليت وخلاص، لو صليت مرة تانية بلك نافلة. نعم يا اخي مرعين.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
حضرت الشيخ معاي طبعا معاي ود بيت معاي ود بيتي أيوة. انا عندي اربع شقات
ايوه،
وعيالي كل واحد فيهم في شقه، هل وديت ود بيتي شقه حرام ولا حلال؟
لديها جزاك الله خير.
لا بس معاي ثمن بنت تغيريها، يعني معاي سبع بنت تغيريها.
مش انت يعني اديت للصبيان كل واحد شقه وعايز تدي بنت
لاولادي كل واحد شقه للولد،
وعايز تدي بنتك كمان؟
عايز ادي بنت من بناتي لولدها شقه.
بنت واحده ولا هتدي البنات كلهم؟
لا حد بنت واحده لانه هي اللي معاها الولد الكبير.
طب مش مين هتعطي تدي لوحدها؟
مستدجين زي ما تقول، هي مستدجين يعني جوزها مستدجين شويه.
طيب هتدي لها شقه بس البنات الاخريات تعوضهم برضه. قال عليه الصلاه والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فما فيش مشكله تعطي البنت اللي محتاجه شقه، اذا عندك شقق اعطي البنات الاخريات، ما عندكش عوضهم بالمال.
عندي شقة واحدة بس فدار، وربنا يعلم يعني انا مطلعها ربنا يعلم.
يعني خلاص البنات اللاتي لم يأخذنا اعمل حسابهم، يعني تحاول تكرمهم قدر استطاعتك عوضا عن هذه الشقق ان شاء الله تعالى.
على قدر استطاعتي يعني
ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعينك ربنا يعينك. كان من ضمن اسئلة ذلك الاخ الكريم يسأل عن صلاة قضاء الحاجة، إذا كانت لك حاجة عند الله سبحانه وتعالى فتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأي صالح عمل، توضأ وصل ركعتين وادعو الله تبارك وتعالى أن يقضي حاجتك، صم يوما واسأل تعالى أن يقضي حاجتك، تصدق بصدقة واسأل تعالى أن يقضي حاجتك، فكل هذا من الوسائل المشروعة التي أمرنا بها. يقول هو قيام الليل هل هو كم ركعة؟ وإذا صلى العشاء وركعتين سنة العشاء بعد كده أي حالة تسمى قيام الليل؟ ولو ركعة واحدة يتحقق قيام الليل بصلاة ركعتين بعد سنة العشاء وتوتر ركعة، يبقى أنت كده أيه صليت قيام الليل، وإن زدت كان خيرا لك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل 11 ركعة. ويقول يوتر قبل الفجر، وهو بيوتر بيأذن المؤذن لصلاة الفجر. أقول لك بارك الله فيك لا تؤخر الوتر كل ليلة لهذا الوقت، ولكن اجعل وترك قبل ذلك، اجعل وترك قبل ذلك، لكن لو أذن الفجر وأنت توتر أتم وترك، بس تجوز في الصلاة، تجوز في الصلاة. ولذلك احنا عندنا من السنة في صلاة الفجر أن يؤذن أذانان للفجر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم أو ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني قبل الفجر ما يدخل يؤذن مؤذن الأذان الأول قبل الفجر علشان ينبه الناس النايمة قوموا صحروا أو قوموا أوتروا، واللي بيصلي خلاص يعرف إن الفجر قرب يقوم إيه يخلص صلاته. معنى اتصال.
ألو.
نعم.
أنا متزوجة من 17 سنة واتزوجنا في نصف شعبان وفطرنا يجي 10 أيام في رمضان كده ولا حاجة، فهل ده يتعد ايه يعني؟
يعني تقصدي افطرتم بالجماع؟
بالجماع ايوه افطرنا كده يعني على طول.
فأنا
سألت فيهم لتنم في أيام عادية وكنتم أيام عادية بس مش عارفة يعني ده صح ولا ايه.
اسمعي الجواب إن شاء الله. اسمعي الجواب.
احنا تزوجنا إن شاء الله كن يعني في نصف من شعبان وجي على رمضان.
اسمعي الجواب. نعم معك اتصال آخر. سؤال آخر. اتصال آخر تفضل. هيا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت انا عايزة بس اسأل سؤال بس مش ينفع اقوله على الهواء. ممكن اخد رقم حضرتك اتصل بحضرتك؟
اي نعم خلي التليفون من كنترول. خلي التليفون من كنترول. طبعا معروف وهو غني عن الذكر ان الصيام كما يقولون امساك عن شهوتي البطن والفرج. فلا يجوز انسان ان يجامع في نهار رمضان، فإذا حدث هذا فكفارته كما جاءت السنة عتق رقبة ولا رقاب الآن، يبقى صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي كفارة الفطر في نهار رمضان بالجماع. نعم. وكان صاحب الأسئلة العشر سأل عن قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول قرأ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. الحديث صحيح، الحديث صحيح، فبحاجة القارئ إذا قرأ هذه الآية أن يتدبر في ملكوت السماوات والأرض، لأن التدبر هذا يزيد إيمان المؤمن ويدعو غير المؤمن إلى الإيمان. النظر في خلق السماوات والأرض هذا النظر يقوي إيمان المؤمن ويدعو غير المؤمن للإيمان. ولذلك كثر في القرآن الكريم الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فالعالم كله علويه وسفليه يشهد بأن لهذا الكون إلها. العالم كله علويه وسفليه يشهد بأن لهذا الكون إلها. هذه فطرة اعترف بها رجل في الجاهلية قبل الإسلام، فقال إن الأثر يدل على المسير وإن البعر يدل على البعير. يعني إيه؟ أنا لما بمشي في الشارع في التراب أو في الرمل أو في الطين أثر قدمي بيبقى في الأرض، فالأثر ده بيدل إن في واحد مشى، هذه الخطوات تدل إن في واحد مشى هنا، والبعر يدل على البعير يدل في جمل. طيب إذا كان ذلك كذلك، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وشمس وقمر وليل ونهار يتعاقبان، أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ لا يسعنا إلا أن نقول كما علمنا ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت ما يحط الرجل المتجوز اثنينه يعني مش عادي بنيهم، فهي أما تدعى يعني تقول حسب من الله
متزوج اثنين. سؤالك عن العدل يعني بين النساء.
أيوة. فهي أما تقول حسب من الله ونعم الوكيل يعني فيها عشان ظلمها.
من اللي ظلمة الثانية
يعني هي يعني اما تخليه هو يقبلها طلباتها هي.
يعني احدى الزوجات
تنفذ.
طيب ماشي تفضلي.
يعني فايدها يعني يديها الفلوس وخلاص على كده تجيبها براحتها وكده.
معك لك سؤال اخر معنى اتصال اخر تفضل يا اخي. أيوة. احمد تفضل يا اخي احمد.
ايوه معاك.
اتفضل يا اخي احمد تفضل سؤالك.
يا اهلا بيك.
سؤالك يا اخي احمد ما هو؟
حضرتك انا موجود بالكويت وشغال يعني زاده ونزلت حضرتك مصر عشان اتزوج واهلي جمعوا لي واحده من البلد وكان عمرها صغير. فطبعا كان عمره صغير يعني لسه سن قانوني ما شاهد شغل ان هي اعقد كتاب رسمي. فطبعا اتفق والدي مع والدي طبعا على شيء معين من الذهب والمهر يعني. فطبعا تبع بعد شهر طبعا اضطروا ان عملوا مشاكل معايا وما كانوش منضبطين تمام وظهر الموضوع انها تجارة الزواج طبعا. وانا مشتهيد معها جدا يعني وفي مشاكل الى الان. وعايز اعرف حضرتك بس يعني
الرد في ذلك
يعني.
ماشي احمد ماشي اسال الله تبارك وتعالى ان يصلح احوالك. اظن ان تكلمت في مساله العلاقه الزوجيه والحقوق الزوجيه وحل المشاكل بما يغني ان شاء الله تعالى. نختم بالعدل بين الازواج. اذا تزوج الرجل باكثر من امراه فانه يجب عليه ان يعدل بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. والحذر نحذر النساء الزوجات الضرائر نحذر كل امرأة من أن تعتدي على الأخريات أو تحاول تستاثر بالزوج عن دون الأخريات أو تغير قلب الزوج على الأخريات. هذه أختك في الإسلام وامرأة زوجك ولا عليك حقوق كثيرة. والإسلام علمنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الختام لا يسعنا إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى بتلك الدعوة الطيبة المباركة التي دعا بها عباد الرحمن وأثنى الله عليهم بها وهي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى